بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن الأخلاق السيئة والصفات المذمومة التي انتشرت بين أوساط المسلمين الرشوة، فالرشوة صفة ذميمة، خلق سيء، وللأسف الشديد أنه قد انتشر بين أوساط المسلمين، فصار أهل الإسلام يتراشون فيما بينهم، وظنوا أن هذا الأمر هينا، وهو ليس كذلك، بل الرشوة من كبائر الذنوب. عد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الرشوة من كبائر الذنوب، فهي ليست بالأمر الهين، قد تهاون بها كثير من المسلمين إلا من رحم الله. والرشوة هو ما يعطي الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو ليحمله على ما يريد. إذا أعطى الشخص الحاكم أو غير الحاكم شيئا ليحكم له أو ليحمله على ما يريد، أي هذا الذي رشى وأعطى هذا المال، فهذه هي الرشوة. وهي كذلك دفع ما يكون سببا لإبطال حق أو إحقاق باطل، فمن دفع شيئا ليبطل به حقا أو ليحق به باطلا فهذه الرشوة. والرشوة أنواع، منها ما يكون محرما على الجانبين الراشي والمرتشي، وهي من هذا النوع أن يدفع الشخص مالا ليحكم له الحاكم في هذه القضية، أو هكذا يدفع مالا لغيره ليتحصل به على شيء لا يستحقه، فهذا فيه لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، الراشي والمرتشي. ونوع حرام على المرتشي وهو الآخذ، ليست حراما على الدافع وهو الراشي، وهي ما كان من دفع شيء لاسترداد حق أو دفع ظلم. الإنسان إذا اضطر إلى أن يدفع مالا ليأخذ حقه، أخذ عليه حق، لا يستطيع أن يرد هذا الحق الذي أخذ عليه إلا بدفع مال، فدفع ذلك المال فلا شيء عليه، على الآخذ وهو المرتشي اللعنة. وسدل لهذا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود، وهو حديث صحيح، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعطي العطية أحدهم فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا: يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. استدلوا بما نقل عن ابن مسعود أنه دفع دينارين في رد مظلمة أخذت عليه، في رد مظلمة أخذت عليه لما كان بأرض الحبشة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فالمال الذي يدفع لاسترداد حق أو لدفع ظلم فهذا حراما على المرتشي، أما هذا الذي دفع فلا شيء عليه لأنه غير راض بذلك، وإنما دفع اضطرارا ليرد حقه أو يدفع ظلما عن نفسه. ومن أنواع الرشوة الهدايا للحكام، الهدية للحاكم، إذا سوى الحاكم أمرا لأحد الناس من غير اشتراط، لأنه إذا كان من اشتراط رشوة لا خلاف فيها، لكن إذا كان من غير اشتراط فعل الحاكم أمرا فأعطاه الشخص هدية، فهذه الهدية كذلك هي من الرشوة، هذه الهدية من الرشوة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فلا يجوز أن يعطى الحكام هدايا إذا عملوا أعمالا، لأنها واجب عليهم، واجب عليهم أن يقوموا بها. فالهدايا التي تدفع عليهم هي من الرشوة، من الرشوة، وهي من أبواب الربا العظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بين الرشوة والهدية، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفرق بين الرشوة والهدية، يعني هي التي جائزة، القصد. فهذا الذي رشى قصده معروف، لماذا أعطى هذا المال، والآخر الذي أهدى ربما قصده يعني في غير هذه الأمور، يعني في غير الشفاعات، نعم، وإنما أهدى له هدية هكذا ابتداء. فهذه الهدية التي أهداها له هذا الشخص بقصد التودد أو التحبب أو غير ذلك، هذا من التهادي وليس من الرشوة، وإن كان فيه صورة الرشوة من حيث دفع المال. قد يقال دفع هذا المال لأجل أمر يطلبه، وهو ليس كذلك، نعم، أو لحاجة يقضيها له هذا لأنه صاحب وجاهة أو صاحب منصب، وهو ليس كذلك، وإنما فعلا أعطاه هذه الهدية مودة ومحبة، هذا قصده، فهذه ليست من الرشوة كما بين الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه. والرشوة جاء دمها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية نهي من رب العالمين جل وعلا أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل ويدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وهكذا بين ربنا عز وجل في كتابه الكريم أن الرشوة إنما هي من خلق اليهود أعداء الرسل والرسالات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سماعون للكذب أكالون للسحت. هكذا وصفهم ربنا عز وجل، وصف اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة هي من السحت الذي يأخذه الإنسان. وهكذا قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالسحت والرشوة إنما هو من أخلاق اليهود ومن أخلاق النصارى، اليهود الذين غضب الله جل وعلا، الذين لعنهم الله جل وعلا، والنصارى الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، المغضوب عليهم، وهم اليهود، والضالون هم النصارى. فلعن الله جل وعلا اليهود والنصارى، وهكذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى في أحاديث كثيرة. فهذا من أفعال هؤلاء الملعونين الذين لعنوا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من صفات أهل الإيمان الرشوة وليس من أخلاقهم. وهكذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه وغيره. قال عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. فالراشي ملعون بلعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا بلعنة الله، وهكذا المرتشي. وجاء في بعض الروايات يحسنها بعض العلم والرائش. الرائش هو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، الذي يكون واسطة، يكون الساعي بين الراشي والمرتشي في بذل هذه الرشوة، فهذا هو الرائش. جاءت بعض الأحاديث أيضا بلعنته، حسنها بعض أهل العلم. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود صح العلام الألباني رحمه الله تعالى كما سمعتم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية عليها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا أي على الصدقة يقال له ابن اللتبية، يقال له ابن اللتبية، فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني جاء بمال الصدقة، فقال: هذا لكم، أي هذا المال لكم لبيت المال، وهذا أهدي لي. قال: فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال: ما بال عامل أبعثه فياتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا، أيهدى له أم لا، لأنه أخذ هذه الهدايا عن طريق ماذا؟ هو جامع للصدقة، فصار الناس يعطونه هدايا وهذه في غير محلها، فكانت من هذا النوع من الرشوة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وذكر هذا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة به يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال الصحابي: ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، عفرتي إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من هذه الأموال التي تدخل من غير طريقها الشرعي، التي هي من السحت والعياذ بالله، ومنها هدايا العمال وهؤلاء الذين يجمعون الصدقات. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام رد المال الذي بذل لتعطيل حد الله جل وعلا، فمن الرشاوي الأموال التي تدفع لتعطيل الحدود، فهذا سارق يسرق فيقبض عليه فتدفع الرشوة، فإذا بالذي سرق يرى السارق في اليوم الثاني في رابعة النهار، سبحان الله، لماذا؟ دفع رشوة فترك، نعم، أو كذلك شارب الخمر أو قاطع الطريق أو غير ذلك. فهذه الأموال التي فيها سبب لتعطيل حدود الله عز وجل هي من الأمور العظيمة، وهي كذلك من السحت والأموال التي تدفع من الرشوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي. فقال: قل. فقال هذا الرجل: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على أهل هذا يعني أجيرا لهم. فزنى بامرأته وإني سألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال يا رسول الله وأنا أفتدي عنه 100 شاة وخادم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. فسألها فاعترفت فرجمها. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا المال، لماذا؟ لأن هذا المال مقابل ماذا؟ مقابل تعطيل حد من حدود الله جل وعلا، وهو الجلد، جلد 100 على ولد هذا الذي أراد أن يفتدي عنه 100 شاة وخادم وتغريب عام. فلما كان هذا المال مبذولا لتعطيل هذا الحد، النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك المال عليه. وانظروا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام في كتاب الله جل وعلا، لما أرسلت ملكة سبا إليه بهدية، وهي في الحقيقة ليست هدية، هي رشوة، لأنها بذلت مقابل أن يترك سليمان عليه الصلاة والسلام، أن يتركها وقومها على ما هم عليه من الكفر والشرك بالله جل وعلا وعبادة الشمس. قال جل وعلا في كتابه الكريم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون، كما في آيات سورة النمل. فسليمان عليه الصلاة والسلام رد هذا المال. وجاء في بعض تفاسير أهل العلم في تفسير قول سليمان يعني أتصانعونني بهذا المال على أن أترككم وشرككم، فأنا لست من الملوك الذين تجرهم الأموال أو يصانعوا بها بهذه الأموال. فردها عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنها من هذا النوع. فكل مال بذل لإحقاق باطل أو إبطال حق أو تعطيل حد من حدود الله جل وعلا فذلك من السحت، وهو من الرشوة والعياذ بالله، وهو من كبائر الذنوب. ومضار الرشوة كثيرة، ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال لا يجوز للحاكم أن يأخذ مالا من الزاني أو من السارق أو من شارب الخمر، فإن ذلك فيه تعطيل الحدود، فإنه إن فعل ذلك فقد جمع بين فسادين: تعطيل الحدود وأخذ الرشوة وأكل السحت. وأجمع أهل الإسلام على حرمة ذلك. واليوم حدث ولا حرج في أوساط المسلمين، كم من الرشاوي التي تدفع فتعطل بها الحدود، وكم من الرشاوي التي تدفع فتدخل المدمرات والمخدرات والفساد، كله عن طريق الرشاوي، من طريق ضعاف النفوس الذين يتولون النقاط الأمنية البرية والبحرية. فالذين يتولون النقاط الأمنية تجدهم يرتشون، تعطى لهم الرشاوي فيسمحون بدخول المخدرات، يقبضون على من أدخل هذه المخدرات ولكن مقابل ريالات أو آلاف أو ملايين كانت، فيدخلون هذه المخدرات في بلاد أهل الإسلام أو عن طريق كذلك النقاط البحرية، وهكذا العبث بممتلكات المسلمين في بعض الأمور لا يجوز أن يعبث فيها، فيها ضرر على أهل الإسلام. فالذين يتولون هذه الأماكن يتسامحون فيها ويتغاضون مقابل ما يعطون من هذه الأموال التي هي من السحت والعياذ بالله. فعلى سبيل المثال، وهذا ما يعاني منه بعض إخواننا في البحر، يعني هؤلاء الذين يخبطون خبط عشواء في البحر، هناك بعض الأنواع يعني لا يجوز اصطيادها في مواسم معينة. هذا نظام حكومي من الدولة، من ولي الأمر، بعض يعني الأسماك يكون نموها في وقت وهي تتكاثر فيه في هذا الوقت، فإذا اصطادوها قل تكاثرها، يؤدي بعد ذلك إلى انقراضها وقلتها. هذا ليس فيه ضعف للتوكل، وإنما هذا فيه شيء من الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأمور التي علم من خلال التجربة، من خلال الواقع، أن الناس يتضررون منها ولا فيها مخالفة للشرع، فهذه يحافظ عليها ولا يعبث بها. هذا من ماذا؟ من مصالح المسلمين العامة التي ينتفع بها كل الناس، فلا يجوز العبث والضرر بها. فتجد بعض الناس يصطادون مثلا هذه الأنواع في هذه المواسم التي لا يجوز فيها، فإذا قبض عليهم من يسمون بخفر السواحل عطوا الرشاوي، ويذهب ويصطاده، يعلم أنه إذا قبض عليه جاءه يعني الزورق أو القارب صاحب الخفر، قالوا خلاص إن شاء الله بعدين نتفاهم، قال اعمل ما شئت. فهذا ضرر يتضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا حاصل على سبيل المثال. وهكذا في أمور كثيرة في الدوائر الحكومية، هذا يريد حق الشاهي، وهو حق الشاهي، هذه رشوة، وهذا يريد حق القات، وهذا يريد حق التنباك، وهذا يريد حق الدخان، هذه حقوق الشيطان، هذه حقوق الشيطان، وهي سحت والعياذ بالله ورشاوي. وهكذا بعض الناس لديه يريد مثلا ساعة كهرباء، يعني بنى البيت يحتاج إدخال الكهرباء، ذهب إلى المدير والله أريد تدخلوا لي التيار الكهربائي، تمام يلا خير إن شاء الله، طيب يلا يعني منتظر كم إيش ماذا تعطي؟ هذه رشوة يأخذها هذا مدير الكهرباء والمسؤول أو كذا. صاحب المياه يريد ساعة الماء، أعمل حركات، يروح هنا ويدخل هنا وكذا، نلتقي في السوق، يعني يريد أن تعطيه شيء. هذا من الرشاوي، هذه أمور واجبة على هؤلاء، إعطاء الناس الكهرباء، إعطاء الناس ساعات المياه، إعطاء، هذه حقوق واجبة على هؤلاء، على المدير وعلى يعني العمال، ما يجلهم أن يعطوا شيئا من الأموال. فإذا أعطوها بشرط باشتراطهم كانت رشوة لا خلاف فيها، وإذا فعلوها من غير اشتراط أعطيت لهم مع أنهم ما اشترطوا، هذا فيه خلاف من أهل العلم من أحلها، وهي كذلك في الصحيح أنها رشوة، وعلى أقل الأحوال أنها شبهة. يعني تذهب تريد مثلا شيئا من الأمور التي تحتاجها لبيتك أو غير ذلك، فيعطيك إياها، يعني يصرف لك مثلا ساعة كهرباء، يصرف لك مثلا ساعة ماء، ما قال لك هات كذا ولا، فأنت خذ. هذه خلاف فيها من غير اشتراط، ما اشترط هذا، لكن فيها خلاف، وهي أقرب إلى الحرمة، أقرب الحرمة، لأنها أولا سنة سيئة والعياذ بالله، يأتي غيرك مسكين ما عنده شيء، خلاص ما شاء الله طعم الحلاوة كما يقال، فإذا جاء آخر يريد صار يعني يؤذيه ولا يعطيه، وهكذا. فصار الناس يتعاهدون هذا، فأعنته والعياذ بالله على ماذا؟ على أخذ هذا المال المحرم، فهذا لا يجوز. فللأسف الشديد أننا نشكو من كثير المسلمين اليوم إلا من رحم الله، هذا الخلق السيء، الرشاوي في الدوائر، الرشاوي في المدارس، هذا ينجحه برشوة، يطلع من ثالثة إلى رابعة، صار دكتورا وربما صار مهندسا، وهو بغش، غش ورشاوي، وربما يطلع قائدا يقود الجند، قائد الجنود، وهو ما تحصل على هذه الوظيفة إلا عن طريق الرشاد، وهو ليس بأهل. فصارت الحروب بين المسلمين والكفار تولاها أمثال هؤلاء أن ليسوا لهم بأهل، وإنما تولوها برشاوي. نعم، فصار الضرر على بلاد أهل الإسلام. وهكذا المدرس الذي ليس هو بكفو، وإنما عين رشه وعطاه وظيفة مدرس وهو ليس بأهل، فضر المسلمين في مدارسهم وفي تربيتهم وفي كذا وكذا. وهكذا القضاء في المحاكم، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، واحد في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من الرشاوي ومن البلايا ومن الفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.